وانا كلام على قوله يغض ما جازمها يا محمود عبد الله انت ما حضرت ما حضرت شو محمد سلمان يعني جواب القول جواب القول والثالث جواب عن المقدم لأن جواب القول هو جواب العمل هذا إذا ثلاثة أراء الآن إما أنها مجزومة باللام المقدرة كل المؤمنين ليغض من أبصارهم وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس يعني لتفتي أو جواب للأمر الموجود وهو قل وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض اللهم إلا على فرض أن المؤمن لا بد أن إذا قيل له أن نغض غض الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصاركم غضوا يغضوا نعم طيب ما معنى الغض سلم القصر طيب القصر والمقص طيب من أبصارهم محمد الأهلي المؤلف يرى انها زائده والصحيح ان هذا التبعيه ليس الزائده كذا طيب ما الذي يضعف ما ذهب اليه المؤلف يوسف يا احد ما حرمها طيب يوسف ثلاثة أوجه يضعف ما قرر المؤلف ثلاثة أوجه نعم المشهور أن من لا تزاد إلا في النفي والشرك وهذا يمكن إثبات طيب ثانيا وإذا جاءنا زائد صار معنى واحد طيب أن عقل البصر ليس جائز ليس حراما أو ليس واجبا دائما بل هو جائز لماذا كان جائزا وحفظ الفرج كله واجب قالوا لأن غض البصر من باب تحريم أو من باب إيجاب الوسائل يعني من باب سد الذرائع تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حفظ الفرج طيب قلوا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الكلام فيها كالكلام لقوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن طيب قوله إلا ما ظهر منه من مراد به يا أخي المؤلف على غير الرأي. على غير المؤلف وش يقول؟ الزينة ايش؟ ايش؟ الخلقية ولا الخلقية؟ ها؟ ايه؟ الخلقية. طيب ايه ما هي فسأعين الذي أراه الوجه والكتان. طيب صحيح على غير المؤلف أن المراد بالزينة إلا ما ظهر منها، المراد بالاستثناء هنا أو المستثنى الوجه والكفان، المراد به الوجه والكفان. القول الثاني اسمعين من اللباس الذي لا بد من ظهوره. طيب تفسير المؤلف محمد براك للزينة أنها الزينة الخلقية التي زين الله بها البدن، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. السبب ما نريد أن نضاعف أن مراد بالاستثناء الوجه والكفان، نضاعف أن الزينة المراد بها الزينة التي خلق الله عليها المرأة. المراد بالزينة الصحيح الزينة الخارجية وهي ما تتزين به المرأة، ما الزينة الحقيقية التي خلق الله المرأة عليها؟ وش الدليل؟ نعم ما نقبل من هذه لأن كل ما خلق نعم. طيب زين زينة الله التي أخرج العبادة. نعم وفي آخر الآية ولا يغنى برجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم، ليعلم ما يخفين من زينتهم. وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية لا فيما زين الله به المرأة. نعم وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يلزم من الثياب، على ما يلزم من الثياب الذي لا بد من ظهوره، وذلك لأنها لو حرم عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى في البيت، إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك، وهذا أمر لا لم يكلف الله به. طيب ايضا مما اذا تبين ان قوله الا ما ظهر منها ان الراجح فيه ما هو ما ظهر من اللباس، يعني الشيء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري هذا مباح كذا. ويدل على ذلك ايضا لأن تعلم من الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغيره. وأيضها أيضا قال إلا ما ظهر، ولو كان مراد الوجه والكفين وقال إنما أظهر مثلا إنما أظهر لأنه ما أظهر إلا إذا أظهر إنما أظهر منه مثلا. طيب في صيغة هذا لأن الحري من الأمر الذي يمكن إخفاؤه مهم مثل العبات والسلباب وشبه. طيب ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن وليضربن بخمورهن على جنوبهن وليضربن ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه. نعم ألقاه عليه لكن مع الإرصاق الأخ تعالى تعالى مبالغ وإذا من بكم ساعة لا تضيع بعضكم الله لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة جاز رفع المصلى المفروش يعني يحمى حمي إذا أقيمت الصلاة توخر ما في شيء ما في مانع. فإذا حضر المدرس فهذا ما له حرمة لأنه يطلب من الذي يتنحي مما يقوم إلى الظهر من حجز مكان بدون فائدة. سنقرر هذا إن شاء الله من غد من الغد إن شاء الله. طيب ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه لاصقا به ومن ضربت بيدي على يدي مثلا أو على فخذي أو ما أشبه ذلك هذا معنى ضرب على الجنب. ولغن بخمورهن جمع ثمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها على جنوبهن جمع جيب وهو طلق الثوب. هذا الجيب وطلق الثوب يسمى جيب ولا زال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم. أوجب الله تعالى وليضربن اللام لام الأمر كما هو معروف والسكون في قوله وليضربن ليس سكون إعراب ولكنه سكون بنا لأن الفعل متصل بنون النسوة ويكون مبني على السكون مهما كان الأمر. هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها ولازم من ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب أن ينزل من الرأس إلى الجيب. فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجلب مسورا أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجلب مارا بالوجه لأن هذا هو الأقرب. الخمار ينزل من أعلى يعني من فوق الرأس ثم الجلب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى الوجه من باب أولى. وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تسدل الخمار من ورائها تسدله من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها. فلهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمورهن على جيوبهن. وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفان يتغلب بخمارها على جيبها من أسفل يجوه هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب. والذين بخمورهن على جيوبهن ولا يبدون أن يسترن الرؤوس والأناف والصدور بالمقانع. المقانع جمع مقنعة وهي ما تقتنع به المرأة ما تقنع به المرأة وهي ما تقنع به المرأة يعني ما نسميه عندنا الآن الغجة. ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل الزوج إلى آخره. الأولى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فاستثنى من الزينة، استثنى من الزينة. وهنا ولا يبدين زينتهن إلا لبيوتهن، استثنى من يبدى له الزينة. هناك استثنى الزينة المبداة، وهنا استثنى من تبدى له الزينة، وبينهما فرق. الآن لو أخذنا بظاهر الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قلنا المراد بالزينة هي الزينة الأولى، تصير لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين هذه الزينة أيضا إلا لبعولتهن. وحينئذ نكون قد خصصنا عموم ما سبق في الآية. أرجو انتبه، عندنا الآن نهي عن إبداء الزينة في موضعين، استثني من الموضع الأول، استثني الزينة، ومن الموضع الثاني ما يبدى له الزينة، من يبدى له الزينة، من يبدى له الزينة. فهل نجعل الاستثناءين ينصبان على عمل واحد ونقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن إلى آخره، وحينئذ يكون غير هؤلاء الذين استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقا، الظاهرة والخفية؟ الجواب هذا احتمال، يعني احتمال آخر أن نقول إن الزينة زينتان، زينة ظاهرة تبدى لكل أحد، وزينة خفية لا تبدى إلا لهؤلاء، لا تبدى إلا لهؤلاء. وعلى هذا مشى المعلم، وعلى هذا مشى المعلم على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى عامة، الزينة الأولى عامة وأبيح منها ما ظهر لكل أحد، والثاني هذه ليست عامة بل المراد بها جمرة الخفية، الزينة الخفية التي لا تظهر أو التي ليس من الضروري أن تظهر، ليس من الضروري أن تظهر. هذه الزينة هذا المؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين بناء على تفسير الأولى، على تفسير قوله إن ما ظهر منها بإيش؟ بالوجه والكفين. لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من ضرورة من الضرورة أن تظهر، هذا الخفية التي ليس من الضرورة أن تظهر، يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة هذه ما تبدأ إلا لهؤلاء المذكورين إلا لبعولتهم إلى آخره. البعولة جمع بعل وهو الزوج، أو آبائهن، وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد. واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث، باب الإرث الأبوة والبنوة ما تشمل إلا من يتصلون إليك بطريق الأب، يعني بطريق الذكورة، فابن البنت مثلا وأبو الأم لا علاقة لهم بالإرث. لكن في باب التحريم، في باب تحريم النكاح وما اتصل به يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني لا فرق بين من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى. هناك في باب الأصول والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يرث ولا يدخل في الآباء، لكن هنا
اللي بينك وبينه انت والذي ليس بينك وبينه انت على حد سواء. وعليه فنقول او ابائهم يشمل الاب الادنى والجد من قبل الاب ومن قبل الام او اباء بعولتهن نفس الشيء. اباء البعوله يجوز للمراه ان تبدي لهم الزينه الخفيه كما تبدي الزينه الظاهره لكل احد. واباء البعوله هنا يشمل ابا الزوج وجده من قبل الاب ومن قبل الام. ولهذا كان ابو الزوج محرما لمن؟ للزوجه. ابو الزوج وان على محرم للزوجه نعم يعني لزوجه ابنه وان نزل سواء تزوجها ودخل بها او تزوجها وطلقها رضي الدخول او ما فعل فان اباءه محارم لها او بعولتهم او ابنائهن او ابناء بعولتهن. الابن هنا نقول فيه ما قلنا في الاب لانه لا فرق بين الابن للصلب الذي يتصل الانسان بالذكر طريق الذكوره والابن الذي يتصل بطريق الامه. فابن البنت مثلا يرحل بالابناء ولا لا يرحل. ومثله ايضا ابناء بعولتهن ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية نعم. طيب ابن بنت الزوج كذلك ابن بنت الزوج كذلك. وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نظروا يكونون محارم لزوجة جدهم محارم لزوجة جدهم إلا أنه في هذه المسألة يشترط الدخول بالمرأة لأن دورهم الربائب والربائب لا بد من الدخول. فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها او مات عنها قبل الدخول لم يكن اولاده محارم له ما كن اولاده محارم. السبب لانه من شرط ذلك الدخول كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الى اخره. فان لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. او اخوانهن أو بني إخوانهم أشقى أو لأب أو لأم ولد سواء كان أشقى أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزلوا. طيب دم إخوانهم مش سر لهم وش يصيبهم به عمات. فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينته لأنه من محارمها. أو بني أخواتهن ويكون له خالات. إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولا ذكره في هذه الآية؟ نعم الأعمام بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية. والأخوة شنو؟
الأوراق والأقوال. نعم الأعمال والأقوال. الأعمال والأقوال ما ذكروا في هذه الآية مع أنهم من المحال. والآية الصريحة استثناء ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن. فعلى هذا العمل والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي له الزينة الخفية، لأن الآية حصر ولا يبين زينتهن إلا لهؤلاء. وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة. لماذا؟ قال لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه، لأن ابن العم يجوز يتزوج بنت عمه ولا لا، وابن الخال يجوز يتزوج بنت ايش؟ بنت عمته. ابن الخال يجوز يتزوج بنت عمته، فلذلك قالوا لا تبدي، لا تبدي الزينة للعم والخال وإن كان من المحارم. وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا الوجه والكفين، لأن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال لأنه من المحارم، ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمم عند عمها أو خالها، عند عمها أو خالها. طيب الرضاع ما ذكر هنا، الرضاع ما ذكر هنا، هل حكم المذكور هنا ولا لا؟
نعم
لا نعم نعم إن الجفل قليل نعم 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 ولهذا نعم 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 المسألة مو من باب التحريم. نعم يلا نعم الزينة غير مسألة أنه يشوف وجهها أو يشوف يدها. يعني نعم لماذا قلنا العم؟ العم هل يجوز له ان ينظر من المراه ما ينظره الاخ من حيث المحرميه؟ من حيث المحرميه لا من حيث الزين. ما في شك محرم له يجوز يسافرها ويخلو بها وكذلك تكشف له الوجه.
بس ما في
الى عمل يحرم الله وحقيقه الامر ان ابداء الزينه يا جماعه غير مساله المحرميه. الايه تدل على ان ابداء الزينه ليس منفصله عن مساله المحرميه. اذا كان العم والخال ما ذكر مع انهما من المحارم دل ذلك على ان مساله ابداء الزينه غير المحرمية، مع أن المسألة هنا حساسة في الحقيقة، حساسة جدا. ولذلك الإخوة من الرضاء عند الناس الآن عند الناس كلهم من جزء المرأة تجمل لهم تجمل وتبهى لهم، مع أن المسألة خطيرة في الحقيقة، خطيرة جدا. وكم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاء، لأن الصلة ليس صلة رحم ونسب، صلة رضاء، فهي أضعف من صلة النسب والرحم. ولذلك
يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله لما يفعل من الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاع من المعروف. لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع، وقال إن ذلك كله خطأ. ولهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاع إطلاقا أبدا، وليس هذا من باب التحريم. وإذا كان التحريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، والنسل هنا إبداء زينة، إبداء زينة. وقد علم الآن بحسب هذا الأمر بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحرمية، ما لها علاقة. ويدل على ذلك أنه شوف استثنى أشياء مو محارم، مثل ما ملكت اليمين والتابعين غير أولي الإربة والطفل الذين لم يحضروا على عورات النساء، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة في مسألة المحرمية، وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق. نعم، لأن كل هذه قلنا المسورة هذه كلها في حماية إيش؟ في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس، ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية. فالذي يظهر من سياق الآية أنه يجب إبقاءها على عمومها وعلى خصوصها أيضا، وأن ما استثني فيها فله حكم الاستثناء، وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي. ولو دين زينتهن إلا لبويتهن إلى آخره، والباقي باق على النهي. نعم. دائما من الناس يسمون بالحليم، لما نبدأ مشهد إن الله من هذا. أقول قال بعض العلماء هكذا، وإن كان واحد قد يسلم وقد لا يسلم، هذا قد يسلم وقد لا يسلم، لأنه ما كل خالٍ في هذه المثالة، بل وليس أكثر الأخوال في هذه المثالة حتى نقول إن الناس لا حكم له. نعم، إنما نحن نقول لم يستثنهم الله فيبقون على العموم. العم والخال ما تبدا له الزينة الخفية، وخلاف هؤلاء المذكورين. وأقول لكم إنه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مسألة المحرمية، بدليل أن ذكر أشياء مو محارم كملك اليمين والتابع، وبيح لهم إبداء الزينة، وترك منها من المحارم وهم العم والخال. قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأنه هي عمتهم أو خالق، فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لأن عمه خاله وش يله بنت أخته وإلا بنت أخيه. العم تكون بنت أخيه، والخال تكون هي بنت أخته. فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها، أفلا يجوز العكس؟ لأن الصلة واحدة. نقول لا، لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليها، لأنها عم وخالة، فلهم هم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم. لكن مسألة العم والخال مش يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما، فهي تحترمهما وهما لا يحترمانها. فلذلك يكون القياس هنا غير وجيب، يكون القياس هنا غير وجيب. والآية ما فيها مجال للقياس أبدا، لأن فيها تفصيل بالعين، تفصيل بالعيان، إلا فلان وفلان وفلان وفلان، ما هي قواعد عامة؟ شو لا؟ هذه الزينة حنا كنا الزينة ثياب التجمل، يعني مثل ما تطلع على عمه صالة في ثياب جميلة، هذا معنى هنا. نعم ما في شيء، لأن حنا قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليست التي تعود إلى ما زين الله به المرأة، وإنما الزينة هي ما تتزين به المرأة من الثياب. زوج ايه وش اسمه ما تفضع ما ضرورتهم مشينا على أن الراجح في الزينة مو مسألة الزينة الخلقية التي خلق الله مرة عليها، المراد بالزينة اللباس، ونقول الزينة الخفية بجرف العادة، لأن المرأة ما تزين بها إلا في الحالات المعينة، ما تزين لهؤلاء العمي الأخرى. نعم لغالب عورتهم أو ربائهم أو آبائهم عورتهم. نعم عورتهم هذا هل واجب وآباءهم هذا آباء البرودة منا يكون أبو الزوج وإن عالى أبو الزوج وإن عالى وش تقول تكون هذه زوجي زوجة ابنه زوجة ابنه وإن نزل وزوجة مثلا ولد بنته داخلة في هذا هم قلنا في مثلا المحرمية والنكاح ما لا فرق بين من يجي بالأم ومن يجي بالأب
زوجة
ابنه نعم زوج البنت أبناء البغولة أبناء البغولة إذا صار هذا رجل متزوج بامرأة وجاءت بأولاد وش يصير هذا الرجل له من أبناء البغولة من أبناء البغولة فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط في مسألة المحرمية وجدا ما بهذا الفرق لا طردا ولا عكسا كيف لا طردا ولا عكسا لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم يسهل هذا بالنسبة للطرد وبالعكس نظرنا أن فيها أناسا ليسوا من المحارم وعلى هذا فيكون حكم في هذه الآية مستقبا عن مسألة المحرمية وما استثنى الله من إبداء الزينة لهم وجل استثناؤه وما وراء فلا قال الله تعالى أو نسائهن نسائهن هذه اختلف المفسرون فيها فمنهم من قال إن الإضافة للنوع ومنهم من قال من إضافة للجنس الذين قالوا إن الإضافة للنوع قالوا المراد بنسائهن المؤمنات لأن القرآن وقل للمؤمنات نعم فالمراد بنسائهن أما كان من نوعهن فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه يعني
نساء المؤمنات، وبعضهم قال من باب إضافة الجنس، يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس، يعني أو النساء اللاتي من جنسهن، يعني نساء، يعني النساء. فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة، لا يجوز أن تبدي زينتها للكافرة. السبب لأنها ليست من نوعها، ليست من نوعها فلا يجوز إبداؤها، ولأنها في الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة، قد تغري بها الفساق والكفار إذا الآخرة تتجمل وتتبهر وتبدي زينة. والقول الثاني أن المراد بنسائهم، مش المراد به الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن، وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسألة في المسلمة، فإن المسلمة وأقول المسلمة غير مؤمنة، ربما يحصل منها ذلك، ربما يحصل منها ذلك، وهذه مسألة حقيقة دقيقة جدا، وقد ترد حتى مع النساء بعضهم بعض، ولذلك المساحقة بين النساء موجودة. لماذا؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الدم الخطير. على كل حال ما الآن النساء نسائهن، أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو للنوع. فإن قلنا للجنس فالمراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس، يعني النساء ليست منهن. إذا قلنا من النوع قلنا نساء المؤمنات فقط، ويمكن ما تتعرض له بعدين، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ويجوز له نظره إلا ما بين السرة والربة، فيحرم نظره بغير الأزواج. أما لفاشنا على مراد الزينة هنا ما زين الله به المرأة، نعم، يقول إن هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن، لاحظ ما ملكت أيمانهن، يعني العبيد، وكذلك الإماء اللاتي ملكهن النساء، ولا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له. وش السبب؟ لأنه ما قال ملكت، وإنما ملكت بعضه، ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الأمة المشتركة، إذا كان أمة مشتركة بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى لأنه ليست ملكة، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيره، لأنه لا يسقط عليه أنه ملكها، بل إنه مشترك. يقول فيجوز له نظر إلى ما بين عندنا إلا فيجوز له نظر إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره بغير الأزواج. مالك ماشى على ما أشرنا إليه سابقا بأن المراد بالزينة ما زين الله به المرأة. ويقول إن هؤلاء المستثنين يجوز للمرأة أن تبدي له ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة هذا على رأيه، يعني مثلا يجوز المرأة إنك تبدي لصورة وعن لا وعن لا وبن أخيها وبن أخته وزوجه، يجوز تبدي صدره وبطنه وثديه وكل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم، يعني يجوز تجيب سروالها تطلع على زوج أبي زوجها وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة. لو قلنا بجواز هذا لحصل فيه فتنة كبيرة جدا. امرأة مثلا شابة زوجة ابنه، نعم، تجي إليه بهذه المطالبة، والمفروض أيضا أنه هو رجل شاب، هذا ما أحد يقوله. لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني حتى وراء المؤلف لا بد من أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة حرم، لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية، الصحيح أنه ما يجوز للمرأة تكسف المحارم إلا ما جرت العادة به فقط، ما جرت العادة به، لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه، لا يحتشم منه ولا يبالى به. في عرفنا الآن تخرج الكف والذراع والساق والراس والرقبة، كل هذا يخرج عادة للمحارم، ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس ينكرونه،